بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليه الكذب. قوله ويحرم، هذه المادة في لغة العرب أصل واحد وهو المنع والتشديد، فالحرام ضد الحلال والحرام الممنوع. قال الطوفي: مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه. وأما تعريفه اصطلاحا وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. وقوله عليه أي على المكلف، على كل مسلم ومسلمة من المكلفين يحرم عليه الكذب. والكذب لغة أصل يدل على خلاف الصدق، وشرعا هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء أكان عمدا أم خطأ، سواء أكان بالإخبار عن ماض أو مستقبل. وقد دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على أن الكذب حرام، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة أحاديث، حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الكذب أساس الفجور عياذا بالله رب العالمين، وبين أن الكذب أساس النفاق كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فذكر بادئ ذي بدء الكذب فهو أس النفاق. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوع: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها إذا حدث كذب. فعلى المسلم أن يحذر هذه الخصلة الذميمة الكذب، وعليه أن يكون صادقا صدوقا. فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. لذا قال المصنف رحمه الله: ويحرم عليه الكذب. وذكر الكذب بادئ ذي بدء لأنه أشرها وأصلها، وذكر هذا بعدما تقدم لأن ما مر ذكره جملة فصله هاهنا. وبدأ بأفعال اللسان لأنه كثيرا ما يعصى الله جل وعلا به، وقدم الكذب لأنه أقبح الأشياء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. وقسم العلماء رحمهم الله الكذب باعتبار الحكم على خمسة أقسام. الأول: كذب لا يتعلق به حق لمخلوق، ككذب الرجل في حديثه باختلاق أمر أو زيادة فيه مما ليس فيه، فهذا محرم إجماعا. الثاني: كذب يتعلق به حق لمخلوق أن يكذب على مسلم أنه فعل ولم يفعل، وأنه قال ولم يقل، أو أن يكذب ليقتطع حق امرئ مسلم، فهذا أشد حرمة من الأول لما فيه من التعدي. الثالث، كذب الرجل لمصلحة كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين أو لتخذيل العدو، فهذا مستثنى مما تقدم ذكر أدلة المنع فيه. ومن ذلك كذب الرجل على زوجته أن يذكر لها ما يؤنس خاطرها. نعم. والقسم الأخير ما ذكره أهل العلم من كذب الرجل في دفع مظلمة متحققة عن مسلم، مثل أن يختفي عنده رجل ممن يريد ظالم قتله ظلما، فيسأل عنه: أهذا الرجل عندك؟ أرأيت فلانا؟ فيقول: ما رأيته وليس عندي. فهنا لا حرج عليه، ومن أهل العلم من قال إنه يكون مأجورا، بل قالوا إن هذا الفعل منه واجب لصون هذه النفس المحرمة. فإن وجد مندوحة في المعاريض فحسن، وإلا فدين الله جل وعلا يسر. واعلم رعاك الله أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، وأشدها أن تكذب على الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك من يكذب ليضحك الناس فقد توعد بالويل والعذاب الأليم الشديد، ويل له من يكذب ليضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بذلكم الرجل الذي يشرشر شطقه إلى قفاه أنه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، عياذا بالله رب العالمين. قال ابن القيم: والله تعالى يعاقب الكاذب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وأخرى. قال رحمه الله: فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والغيبة، أي يحرم على المكلف الغيبة، وهي لغة هذه المادة أصل يدل على تستر الشيء عن العيون. قال: والغيبة الوقيعة في الناس من هذا، لأنها لا تقال إلا في غيبة. وعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغيبة كما في حديث أبي هريرة: ذكرك أخاك بما يكره، أي في غيبته تذكره بما يكره في نفسه، في أهله، في ماله، هذه غيبة، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. فأمر الغيبة خطير، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يجتنبها. وقد نقل القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر. وفي حديث أنس مرفوعا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من هذه الكبائر وهذه العظائم عياذا بالله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فعرض المسلم حرام إلا ما دل الدليل على استثنائه من هذا العموم للمصلحة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولسنا في صدد شرح هذه الأمور، وإنما التعليق على كلام الماتني رحمه الله والغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. فالوعيد شديد من الناس من جعل أعراض الناس فاكهة لمجالسه. وقد قال عدي بن حاتم كما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى الغيبة مرعى اللئام. وتأمل قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، كل ذلك للتحذير من هذه الكبيرة عياذا بالله رب العالمين. إذن الأمر الثاني مما يكون باللسان الغيبة. وانظروا رعاكم الله إلى تصنيف وترتيب هذا المصنف، حيث ذكر أنه يحفظ لسانه من الفحشاء وذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر حفظ بصره وأنه يجب عليه أن يغض البصر عن النظر إلى الحرام، ثم بعد ذلك بعد أن خص هذين الأمرين ذكر العموم في قوله ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، ثم ذكر الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم شرع في تفصيل شيء من المحرمات، وابتدأ بما يكون باللسان. هذه آداب ذكرها أهل العلم كما ترى في كتب الفقه، فذكروا بادئ ذي بدء كتاب الآداب، ومن أهل العلم من يذكر كتاب العقائد، كل ذلك ليتحلى طالب العلم بالآداب الشرعية، فلا يكون طالب العلم كذابا ولا نماما ولا مغتابا ولا متكبرا ولا مرائيا، كما أنه يخلص نيته لله سبحانه وتعالى ويعتقد الاعتقاد الصحيح. فأحوج ما يحتاج إليه طالب العلم الذي يسير في الطلب أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وأن يتزيى بالعلم قولا وعملا، وإلا كان العلم حجة عليه لا له. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.